بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم القيامة. أين وصلنا؟ دوازدهم. بله، تتمه فقط مجازیش بعد بکنیم که نکته خیلی خوب است. خب، البحث فی المسئله الحادی عشر انه لو شک فی الاتیان بصلات الاحتیاط التي وجبت عليه وجبت عليه، لكن ما يدري هل اتى بها ام لا، هذا محل الكلام. قلنا قد يكون الشاك بعد مضي الوقت، وقد يكون في الوقت مع بقاء الوقت. هسه اذا فرضنا ان ظرف الشاك بعد الوقت، صدا نمیاد؟ این نزید باشه. اذا فرقنا ان ظرف الشك، تلتفتون، بعد الوقت، لكن هناك فرض ولو كان نادر الوقوع، وهو انه قد يكون الانسان مثلا ينسى صلاته إلى أواخر الوقت، حينما يتنبه ويتوجه لم يبقى إلا مقدار مثلا ركعة أو ركعتين، يعني مقدار من الصلاة بقي من الوقت يسعه الوقت، وهذا الإنسان يجب عليه المبادرة لقاعدة من أدرك. لكن مقدار من صلاته يقع خارج الوقت، نعم، ومع ذلك يجب عليه الاتيان بالصلاة والمبادرة إليها لقاعدة من أدرك مثلا. فإذا فرضنا أن هذا الشخص شك، عرض له الشك في الركعات، لا يدري ثلاثا صلى أم أربعة، يمتى، متى، بعد مضي الوقت، بعد الدخول في خارج الوقت، فشك بين الثلاثة والأربعة، وهذا وظيفته البناء على الأكثر، ويبني على الأربعة، ويأتي بصلاته، وبعد الصلاة يجب عليه أن يحتاط، حتى زمان صلاة الاحتياط، زمان صلاة، زمان الاتيان بصلاة الاحتياط طبعا في هذا الفاز يكون في خارج الوقت، لكنه مأمور بذلك. ففي هذا الفاز لو شك بعد خروج الوقت، شك في أنه أتى بصلاة الاحتياط أم لا، أما زمان الاتيان بصلاة الاحتياط لم يكن في داخل الوقت حتى يكون بعد خروج الوقت مصداقا لقاعدة الحيلولة. قاعدة الحيلولة إنما تجري، متى تجري قاعدة الحيلولة؟ إذا كان الإنسان مكلفا بالصلاة في الوقت، فماذا الوقت ولا يدري أنه أتى بالصلاة في الوقت أم لا، تجري قاعدة الحيلولة. تمام. أما في حق من كان وظيفته الاتيان بمقدار من الصلاة، مثلا صلاة الاحتياط أو بعض ركعات الصلاة بعد الوقت، فهل تنطبق قاعدة الحيلولها هنا؟ لا تنطبق قاعدة الحيلولة بالبداهة. فإذا لو شك هذا الإنسان في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط بعد خروج الوقت لا تجري لا قاعدة الحيلولة، لأن ظرف الإتيان بهذه الصلاة بحسب الطبيعة الأولية خارج الوقت، فلا تجري قاعدة الحيلولة ولا تجري قاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز شنو معناه؟ قاعدة التجاوز هم إنما تجري باعتبار أن محل الصلاة داخل الوقت، والمفروض أن هذا خارج الوقت. أما الذي كان وظيفته الإتيان بهذه الركعات بعد الوقت من أول الأمر كان وظيفته هذا، فكيف تجري في حق قاعدة الحيلولة وتجري في حق قاعدة التجاوز؟ أي منهما لا تجري؟ ففي هذا الفرض، هذا فرض نادر، نادر الوقوع طبعا، وهو أنه الإنسان إنما يتذكر الصلاة في أواخر الوقت، فيتذكر أنه شنو؟ أنه لم يأتي بالصلاة، ولكن الوقت لا يسع لتمام الصلاة، الوقت إنما يسع لركعة أو ركعتين، والمفروض أن الصلاة 4 ركعات، فهل وظيفته المبادرة إلى هذه الصلاة أم لا؟ نعم، لقاعدة من أدرك. فإذا فرضنا صلى وبقع ركعة، وقعت ركعة من الصلاة في الوقت والباقي خارج الوقت، فهذا هو وظيفته من الأول. ففرضنا في هذه السورة أنه شك بين الثلاث والأربع، والمفروض خروج الوقت ويجب عليه صلاة الاحتياط. فإذا شك في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط أم لا وهو خارج الوقت، وهو في خارج الوقت، فهل تجري في حق قاعدة الحيلولة أو قاعدة التجاوز؟ لا تجري. هذا هو تتم الباقية من البحث السابق، والمطلب هم صحيح ونحن هم موافقون له. المسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة. وجب عليه إعادتها وبعد من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، يعني احنا الذي يقول مثلنا يقول بأن صلاة الاحتياط في الحقيقة جزء متمم للصلاة وليس بصلاة مستقل، فإذا ابتله بزيادة الروج فصارت هذه الصلاة باطلة، لا يفيده تكرار صلاة الاحتياط. لماذا؟ لأن وقوع هذا المقدار في أثناء الصلاة يضر بصحة الصلاة، فإذا صلاته الأولية باطلة ويجب عليه إعادة الصلاة من رأس. إذ حاله حال من زاد الركن في أثناء الصلاة، إذا واحد زاد ركنا في أثناء صلاته وفي خلال صلاته هل يمكن تصحيح الصلاة؟ جل. فإذا قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء متمم تلتحق بالصلاة ويحسب الركعة الأخيرة من الصلاة في الواقع على تقدير الحاجة إليه، فكيف يمكن زيادة الركن في أثناء الصلاة بينه وبين ما يمكن؟ بينه وبين الصلاة ما يمكن زيادة الركن تبطل الصلاة. وأما لو فرضنا أنه صلاة مستقل ولا تلتحق بالصلاة الأولية، لا تلتحق، أي لا تسير حال، يعني الذين يقولون بأن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة فيرون حالها حال صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر، فإذا وقوع شيء باطل في الأثناء إذا لم يكن عن عمد، إذا كان عن عمد فذلك شيء آخر، وإذا لم يكن عن عمد لا يضر بذلك. بل حتى إذا كان أعلم بهم لا يضر، لأنهم يقولون بوجوب الإتيان بصلاة الاحتياط ولو بعد المنافق ولو بعد وقوع الركن، لأن الركن لا يقع في خلال الصلاة. این نماز باطله، صلات خودش نه نه الکلام فی انه هل یجب اعادت اصل الصلا او یجب اعادت صلات الاحتیاط. قبوله نه بحث در اعاده اصل این نماز کدومشون خبار کنه. نه 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 صلات احتیاط باطل باید اعاده بشه، اشکالی نداره، صلات اصلی صحیح. يقولون أنت بنيت على الأكثر وأتممت صلاة وهو صحيح، لكن يجب عليك صلاة أخرى كنت أتي به، فإذا كان باطل قد تعيده ماكو مشكلة. الذين يقولون بالاستقلال هذا مبناهم، ولكن لماذا يفتي السيد بالدجاجة دجاجة دجاجة هم لماذا السيد حلا قوش بذي هل بكنا متوجه بشي لماذا السيد يفتي يعني يحتاج بإعادة الاحتياط وإعادة أصل الصلاة؟ لأن السيد تردد في أنها صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء، فعلى فرض كوني صلاة مستقلة يجب إعادة نفسه، وعلى فرض كوني متمما للصلاة الأصلية يجب إعادة أصل الصلاة. فإذا حيث أنه متردد بين الأمرين يحتاط بالجاب، أم ابتداء يعيد صلاة الاحتياط ثم يعيد أصل الصلاة. المسألة الثالثة عشر، لو شك في فعل من أفعال، لكن هذا ما نستطيع، السيد متردد بين أنه صلاة مستقلة أو جزء، لكن نحن إيش قلنا؟ ماذا قلنا؟ نعم قلنا بأن وجود الصلاة، فإذن إعادة صلاة الاحتياط ليس بواجبا، يقبل يكتفي بإعادة أصل الصلاة. مسألة الثالثة عشر، لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به. الشك في المحل، شك المحل يجب الإتيان بذلك المشكوك. وإن دخل في فعل مترتب، لماذا الإنسان شك وهو في المحل يجب عليه الإتيان بذلك؟ للاستصحاب، استصحاب عدم، ما يدري هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة وهو في المحل يجب عليه الإتيان بسجدة أخرى، لماذا؟ مع أنه يحتمل الزيادة في الواقع، ويحتمل الزيادة ويحتمل النقيصة، لأجل الاستصحاب. أي استصحاب؟ استصحاب عدم الاتيان. أحسنت. وأما إذا كان الشك بعد خروج المحال فتجري قاعدة تجاوز شك بعد المحال، ولا فرق بين صلاة الاحتياط أم صلاته، فرضنا أنه جزء من الصلاة يشمل قاعدة التجاوز، فرضنا أنه صلاة مستقلة أيضا تشملها قاعدة التجاوز، فعلى كل التقادير جميع التقادير شمول قاعدة التجاوز لهذه الصلاة لا شك فيها ولا ريب فيها. المسألة الرابعة عشر، لو شك في أنه هل شك يوجب صلاة الاحتياط أم لا، بنى على عدمه، ظاهرا مفروض الكلام الشك بعد الفراغ من الصلاة، يعني نبرز أنه صلى وسلم وخرج من الصلاة، ثم شك في أنه هل حصل وعرض عليه الشك في أثناء الصلاة، مثلا شك بين الثلاث والأربع ومنع على الأربع وسيجب عليه صلاة الاحتياط، أم لم يعرض عليه الشك حتى يشك في ذلك، يشك في أنه شك في الصلاة أم لا، هل وجب عليه صلاة الاحتياط أم لا، ما حكمه؟ حكمه يبني على العدم، أصالة عدم الشهادة، أصالة عدم وجوب صلاة الاعتياد، وكل ما هذه من جهة. من جهة أخرى هم يجري قاعدة الفراغ، تجري قاعدة الفراغ، لأنه أعرض خدمتكم، لا لا شك في صحة، لا تجري قاعدة الفراغ، تجري قاعدة الشك بعد الفراغ. شك بعد الفراغ من الصلاة، كل شك بعد الفراغ من الصلاة لا اعتبار به. إذا شككت بعد الفراغ من الصلاة شككت في شيء يرتبط بالصلاة، شك بعد الفراغ لا تجري، بل لا يعتنى به. من الشكوك التي لا يعتنى بها الشك بعد الفراغ من الصلاة، بعد السلام شك في شيء من أفعال الصلاة، من أحوال الصلاة، لا يعتني بذلك. هذه القاعدة تجري. المسألة الخامسة عشر، لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبتلا فيبني على الأقل، أو يبني على الأقل مطلقا وجها؟ شرع في صلاة الاحتياط، فمثلا فرضنا أن صلاة الاحتياط ركعتين، مثلا شك في عدد الركعات، مثلا كمن شك بين الاثنتين والأربع فيجب عليه ركعتان، فشك شك في شنو؟ شك في عدد الركعات، ما يدري ركعتين صلى أو ركعة واحدة، فشنو تكلفه هذا الإنسان؟ ماذا يجب عليه؟ وما هو حكمه؟ نعم، باعتبار قاعدة لا سهو في السهو دل أدلة روايات متعددة ومعتبرة على أنه لا سهو في السهو. يعني شنو لا سهو في السهو؟ كثيرا ما تطلق كلمة السهو على الشك، على الشك، يعني إذا وجب عليك شيء لأجل الشك، يعني يطلق على العام من السهو والنسيان والشك. فإذا كان لما عرض عليك حكم من الأحكام ولكنك كنت فيما وجب عليك لأجل الشك، مثل صلاة الاحتياط، صلاة الاحتياط تجب عليك لماذا؟ لأجل الشك في الصلاة، فلا سهو في السهو. فإذا شككت في هذه الصلاة هم تجب عليك صلاة احتياط أخرى؟ لا سهو في السهو، يعني شكك في هذا بمنزلة العدم. التفتم. فإذا شككت في صلاة الاحتياط الواجب عليك بمقتضى الشك، فالمراد من أنه لا سهو في السهو يعني الإنسان إذا وجب عليه شيء لأجل السهو على عمل الشك والنسيان، وكل ذلك يشمل الجميع، وجب عليك شيء لأجل ذلك فعرض لك الشك أيضا في ذلك، يعني في أثناء صلاة الاحتياط أيضا شككت في عدد الركعات، يقول لا سهو في السهو، يعني لا تعتني بهذا من الشكوك الملغاة في الشك. فإذا يجوز له العمل بالمصلحة إن يفيده يبني على الأكثر، وإن لم يفده مثلا يبني على الأكثر، كما إذا أنه شك بين الواحدة والاثنتين، وإن شك بين الاثنتين والثلاث يبني على الأقل، يبني على الاثنين، يعني بكل ما يفيده يبني على ذلك، لأنه لا يعتني بشكه. فهذه قاعدة عامة متردة. مثلا الإنسان شك في سجدة السهو لا يدري أتى بواحدة أو اثنتين، هم تشمله القاعدة، قاعدة لا سهو في السهو، يعني هذه الشكوك لا يعتنى بها في سجدة السهو، في صلاة الاحتياط، في الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها. إذا شككت لا تعتني بشكك، فابني على ما فيه مصلحتك. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله.